الذي بدأ محمد ظاهر شاه يحارب فيه الإسلام نمت الشيوعية لأنه حدث فراغ. وكان يرعى الشيوعية ابن عمه رئيس الوزراء محمد داود، وتربى على يد محمد داود، وفي بيته بالذات تراقي وببرك كارمل وحفيظ الله أمين، هؤلاء الذين أعدهم ليقتلوه في يوم من الأيام. وبدأ الشباب المسلم ينظمون أنفسهم، وبدأ التنظيم الإسلامي في جامعة كابل على يد الأستاذ عميد كلية الشريعة محمد غلام نيازي، غلام محمد نيازي. ونمت هذه الحركة المباركة، وحصلت انتخابات سنة 1973 في الجامعة للاتحاد، وفاز أبناء الجماعة الإسلامية بمعظم مقاعد الجامعة. وهنا جن جنون روسيا، وعلمت أنه إذا بقي الملك ستستلم الحركة الإسلامية الحكم في أفغانستان التي إن قام بها الإسلام سيهدد روسيا بذاتها. ومن هنا وفي 17 تموز سنة 1973 قام انقلاب محمد داود، وأمسك محمد داود بأبناء الجماعة الإسلامية، وأعدم الأستاذ غلام محمد نيازي وحبيب الرحمن وربان العطيش والدكتور محمد عمر والمئات من الشباب المسلم. وبدأ الشباب المسلم الذين ظلوا خارج السجن يعدون أنفسهم لمواجهة هذا الظلم بالسلاح، وبدأت الحركة المسلحة المباركة على أيدي أبناء الجامعة الذين تربوا على الإسلام. ومن هنا اضطرت روسيا وسنة 1977 أن تأتي برجل أحمر من الحمار السابق. أحمر يعني إما أشد احمرارا وإما نسبة إلى حمار. وسنة 1977 جاء تراقي ومساعده ببرك كارمل النائب الأول وحفيظ الله أمين النائب الثاني، وبدأ تراقي يسحق الشباب المسلم بلا هوادة، وفي كل ليلة كان يقدم للمشنقة مئات. وقتل تراقي، وقامت منطقة هراء بكاملها وثارت على تراقي، فضربها بالطائرات وبالدبابات، وقتل في يوم واحد 5000 مسلم. قتل تراقي في سجونه 200,000 مسلم في مدة سنتين. هذه حقائق لا يعلمها كثير من الناس. وكان من بين هؤلاء الشباب الذين حكم عليهم بالإعدام عبد رب الرسول سياف، ولكن الله عز وجل كان قد أعده ليقوم بدوره. وفي الليلة التي يجب أن ينفذ فيها حكم الإعدام بهذا الشاب، جيء بقائمة تحمل 119 اسما، وكان سياف مع شاب آخر منعزلين لخطرهما على الشباب المسلم كما يقولون. وقامت معركة بين الذين يساقون إلى المشنقة وبين البوليس، وقتل الجميع، وبقيت ورقة الإعدام على الأرض. وجاء المسؤول ووجد المقتولين جميعا من الشرطة والشباب، ووقع أن الإعدام نفذ بالجميع. وأطيح بتراقي سنة 1979، وجاء حفيظ الله أمين، وبعدها بثلاثة أشهر جاء كارمل في 27 ديسمبر 1979، ودخل الروس 100,000 جندي. ولكن هذا الشعب الذي يشكل البوشتن جنس منه 60% منه يعرفون بالإباء والنخوة والطاجك، ويشكلون 30% منه هذا يأبى الذل ويأبى الاستسلام. ومن هنا وقبل عام تقريبا كان الجد الشباب قد خلصوا 80-90% من الأراضي، وتدخلت أمريكا مع روسيا لتفاوض روسيا على الخروج، ووافقت روسيا على الخروج، ولكن قالت لأمريكا تفضلي وتسلمي أو سلمي من شئت. وهنا جاء دور مصر التي اعتادت في السنوات الأخيرة أن تصب جهود المسلمين في جيوب أمريكا، فأرسلت وراء قادة الجهاد، وكان الجهاد قد أعلن اتحاده على زعامة سياف، وبدأ وحقق الكثير والكثير كما ذكرت. فأرسلت مصر وراءه في زمن السادات، فأبى بعض الشباب المخلص أن يستجيب لهذه المناورة، وذهب قادة آخرون ممن يسمون بقادة جهاد، واتفقوا مع السادات على أن يخلع سياف وأن يحارب الاتجاه الصحيح لتسلم دماء 800,000 شهيد لأمريكا ويعيدون الملك محمد ظاهر شاه. وعقد وقال لهم نحن مستعدون أن نمدكم بالسلاح والمال بشرط أن تزيلوا سياف وقلب دين عن القيادات. وعندما عاد هؤلاء الناس أخرجوا بيانا أذاعته إذاعة موسكو، قالوا إن سياف رجل ظالم مستبد خائن، وتمزقت الوحدة، ولا زالت أمريكا تمد هؤلاء وتلمعهم، هؤلاء الذين في فكرهم منحرفون وفي عقائدهم زائغون، يقولون هم يدعون أنهم أو يقولون أنهم قادة حركات صوفية، ويتمسح بعض الناس بأذيالهم وهم ليل نهار يسعون لتمزيق وحدة الصف. وفي الأيام الأخيرة توحد الجهاد الإسلامي، ولكن بقي 3 من هؤلاء الذين تحركهم أمريكا ومصر، بقي من هؤلاء 3 وأعلنوا قيام حلف آخر يناوئ الاتجاه الصحيح لسرقة هذا الجهاد المقدس. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزا الله الدكتور عبد الله عزام كل خير عما قدم من جهاد المسلمين في وقتنا الحالي. وحتى نختصر الوقت فالأسئلة كثيرة، وهنا مجموعة من الأسئلة يتناولها إن شاء الله الدكتور محمد سعد الرشيد، وهي تدور حول مراحل الجهاد وفي أي مرحلة نحن، وحول بعض المسائل المتعلقة بظروف المسلمين وجهادهم الحالي، وما هو موقف المسلم الحق من حكام المسلمين الذين لا يحكمون بما أنزل الله، وكيف يكون جهاده، وكيف يكون التخطيط لهذا الجهاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل يقول ما حكم من يرغم على القتال عند موته، هل يعتبر شهيدا أم لا، وإذا لم يكن شهيدا فما موقفه؟ على كل حال إذا كان أرغم ليقاتل المسلمين ويقتل الناس ظلما فليس بشهيد بلا شك، بل يعني أمره أشد من ذلك. والشهيد هو من قتل وهو يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أو من قتل دون مالها وعرضه إلى آخر الحديث. لكن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد، أما من قاتل المسلمين ولو أرغم على ذلك فليس بشهيد، بل إنه آثم. يقول إن سيدنا عمر رضي الله عنه قد منح أهل الكتاب الأمان وعاملهم بسماحة حين زيارته القدس، لدرجة أنه رفض الصلاة بكنائسهم حتى لا يأخذها المسلمون من بعده. وحديثكم عن الجهاد يتعارض والشرع والشرع يتعارض مع موقف سيدنا. على كل حال يعني هؤلاء أهل ذمة، يعني لا شيء في ذلك. هذا إذا كنت فهمت ما يقصده الأخ، يعني الذميين لهم معاملة لكنهم يخضعون لأحكام، يعيشون في بلاد المسلمين وتحت حكم المسلمين والغلبة للمسلمين ويخضعون لأحكام المسلمين وهم يدفعون الجزية. يعني هذا هو الأصل. قد يعفون من الجزية في حالة عجز أو ضعف أو نحو ذلك، أو النساء أو الصبيان أو الشيوخ أو الرهبان وما إلى ذلك. أما عموم يعني الذميين فإنهم يكونون خاضعين لحكم الإسلام ويعطون الجزية عيد وهم صاغرون. على كل حال هذا سؤال يقول: ما هي شروط الجهاد؟ وهل وجود دولة إسلامية شرط من شروط الجهاد؟ لا شك أن الجهاد يكون مع إمام من أئمة المسلمين، إمام المسلمين. أحد يتكلم عن القنابل المدمرة، لا أعلم ماذا يقصد. على كل حال، لكن الله سبحانه وتعالى قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ما مدى الاستعانة بالكفار والمشركين مع أن هناك أثرا والله أعلم أن لا نستعين بالمشرك؟ لا يجوز. هل لا يجوز في الجهاد؟ هل يجوز الجهاد ضد الحاكم الذي يمسك بالقرآن ويترك السنة كافر، ومن كفر فدمه حلال، فدمه وماله حلال؟ هل المسلمون خاطئون في عدم محاربة اليهود لاسترجاع فلسطين؟ نعم. أنتم تذكرون المجاهدين نصرهم الله في كل مكان من سوريا ومصر وأفغانستان، ولكن لا يوجد ذكر للمجاهدين في أريتريا، فهل نعتبر هؤلاء مجاهدين أم لا؟ حفظكم الله. على كل حال هذا حقيقة الدكتور عبد الله هو أقدر مني على الإجابة عليه، ولكن أقول: إن كانوا يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا فهم مجاهدون، وإن كانوا غير ذلك فليسوا بمجاهدين. أرجو توضيح معنى دار الإسلام. على كل حال، دار الإسلام هي التي غلبت عليها أحكام الإسلام، هذه هي دار الإسلام. أحد الإخوان يقول: يبدو أنك قد خلطت بين القتال والجهاد من حيث المراحل، فهل فسرت الجهاد بالقتال فقط أم أن هناك فروقا بينهما؟ وهل لا تفضلت بالتفصيل؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وقاتلوا المشركين كافة، هذا هو الجهاد. ولا أعلم ما الذي يقصده الأخ. ويقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. يعني هل هناك جهاد غير هذا؟ قتال والجهاد معنى واحد هنا. فهمت من معنى الجهاد أنه يجب علينا أن نبدأ ونستعد للجهاد الآن والذهاب إلى أفغانستان وغيرها، ولكن كيف ذلك؟ الأستاذ الكريم الدكتور يوسف القرضاوي أجاب عن هذا السؤال، فإن طلبوا النصرة من الشخص وهم يحتاجون إليه فإن الجهاد في حقه يتعين. هذا الدكتور عبد العزيز، هذا معلم الدكتور عبد العزيز. ما تفسيرك للغموض والتعتيم الإعلامي عن الجهاد في كل من أفغانستان وسوريا؟ لأنه يخص المسلمين ولأنه جهاد للمسلمين، فالكفر ملة واحدة، شرقه وغربه ونصاراه ويهوده، الكفر ملة واحدة، وهم يتفقون على حرب الإسلام والمسلمين مع أنهم يختلفون في كثير من الأمور بناء على مصالحهم. ويعني أستميح الأستاذ الكريم الدكتور عبد الله أن أقول كلمة في هذا الخصوص، لأن السؤال عندما تحولت أفغانستان إلى دولة شيوعية لم يقض هذا مضاجع أمريكا، إنما عندما احتلت روسيا أمريكا في هذه الحالة بالذات تحرك الروس، لأن الروس لا الأمريكان لأن الأمريكان لا يريدون روسيا أن تأخذ الأرض. أما أن يحول الناس، أما أن يحول المسلمين إلى غير مسلمين، فلا شك أنهم يساعدون على ذلك. وما أجمل تعبير أستاذنا الأستاذ يوسف العظم عندما قال اليسار الأمريكي، ويعني أعرف شواهد كثيرة على ما أقول لكن لا يتسع لها الوقت. ما علاقة الساكت عن الحق شيطان أخرس، ما علاقة هذا بالجهاد وعلماء المسلمين، وهل هي عامة أم خاصة؟ يعني يجب على علماء المسلمين أن يبينوا للناس أحكام دينهم بما فيه الجهاد، لأن الله سبحانه وتعالى حملهم هذه الأمانة فهم ورثة الأنبياء. والمقصود بالعلماء هم العلماء العاملون الربانيون لا علماء السلاطين. لا يقتصر الجهاد على السيف فقط، بل يتجاوزه إلى القول والموقف والقلم أو كذا. ما رأيكم؟ على كل حال لا أختلف معك، لكن نحن كنا نقصد وكلمة حق عند سلطان جائر هذه من أعظم الجهاد، لكن الذي نقصده أو الذي قصدته أنا هو هل علاقة المسلمين بغيرهم هي السلام، الأصل فيها السلام وعدم الحرب، أم أن الأصل فيها هو الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فالإسلام هو الحق وغيره الباطل، ولا يجوز للمسلمين أن يسكتوا عن الحق لتعلو كلمة الباطل. ما رأيكم والاتجاه الإسلامي في تونس لن يأخذ حقه في هذا المؤتمر؟ أنا أوافقك على ذلك. الأخ يسأل عن كلمة الجهاد المقدس وكذا، الحقيقة أن كلمة الجهاد المقدس هي نصرانية، لما الذي عند المسلمين هو الجهاد، أما كلمة المقدس فقد أخذت من كلمة هولي وور، وهذه ليست عند المسلمين، إنما عندهم الجهاد. يعني وكثير من الناس يعني يلتبس على هذه المسألة، استوردناها كما استوردنا كثيرا من المصطلحات والشعارات. في الآية القائلة وسيروا في الأرض 4 أشهر، هل معنى هذا سيحوا؟ هل معنى هذا ليس سيروا، هل معنى هذه الآية أن على كل مسلم أن يقوم بالدعوة 4 أشهر؟ يمكن الأخ من جماعة التبليغ. نعم، جزاه الله خيرا على كل حال، وعمل يشكر. المقصود يعني أن يتبرع المسلمون، أن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله بأن يتبرؤوا من المشركين الذين عاهدوهم، وأن يمهلوهم 4 أشهر، سيحوا في الأرض قبل يعني فإما أن تسلموا وإما أن نقاتلكم. أو تعطي الجزية. طيب دقيقة بس. يعني يقضى في من.
أحد الإخوة بيعتب ليه أعطينا الدكتور الرشيد فرصة أطول من الدكتور عبد الله، نعطي الدكتور عبد الله فرصة.
معظم الأسئلة التي بين يدي تتساءل عن الجهاد في سوريا وعن الجهاد في أفغانستان، ويتساءلون أحقا الروس موافقون على الانسحاب؟ نعم الروس موافقون على الانسحاب، لأنهم لا يستطيعون البقاء. أنا أحدثكم بعض البوارك والبشائر من أفغانستان. السنة هذه قبل شهرين ثلاث في منطقة بغمان على بعد 17 كيلو متر من القصر الجمهوري في كابول، قامت معركة بين 350 مجاهد يقابلهم 5,000 إلى 6,000 من الروس مع 40 طائرة و1,000 دبابة وناقلة جنود. كانت النتيجة 350 مجاهد بأسلحة بسيطة، النتيجة قتل 3,364 من الروس. أسر 600 أسير، غنيمة 280 كلاشينكوف. يا إخوة، وصل الشعب الأفغاني إلى عقيدة أن سلاح روسيا لا يضر، لأنهم يرون بأنفسهم قضايا لا تصدق. لقد أراني المجاهدون أحد قادة المجاهدين شيء وحدثوني عنه عجبا، رجل في بين 60 و70 من عمره ولكنه ذو صحة جيدة، يقرأ بعض الآيات على نفسه ويخرج من المعركة مخرق القميص من الرصاص ولا يدخل جلده رصاصة. عجبت والله، لولا أني رأيت الرجل ورأيت الذين حدثوني، الذي حدثني خريج الجامعة الإسلامية، وأبشروا فالثورة في أفغان في الأفغان لا نظير لها في العالم، لأن الذين يستلمون القيادة كلهم ذو عقيدة صحيحة وكلهم مسلمون صادقون مخلصون. وكذلك الشعب الأفغاني من ناحية التفافه وثقته بالعلماء وحبه للعلم والدين لا نظير له، يتكلم مع مسؤوله الجندي وهو لا يرفع عينه فيه. الروس عندما يدخلون بعض القرى يسألون عن استبلات الخيل، أين استبلات الخيل التي يركبها، هم بيسموا كل المجاهدين إخوان مسلمين، أين استبلات الخيل التي يركبها الإخوان المسلمون؟ لأنهم يروا في المعركة أناسا يركبون الخيل ويلبسون البياض. الجثث التي أصبحت تشكل مشكلة للروس، يقع الجرحى القتلى من الشهداء ومن الشيوعيين، فتنتفخ جثة الشيوعي وتبقى جثة المجاهد كما هي، ويقف الجند الروسي حائرا. فأرسلوا إلى روسيا أن هذا قد أثر في الناحية المعنوية فينا، فصارت روسيا ترسل لهم حوامض حتى يضعوا على جثث الشهداء حتى تسود وتتغير كما تتغير جثث الكلاب الشيوعية. جاءوا بمصحف ووضعوه أمام دبابة وقالوا انظروا هذه الخرافات التي يؤمن بها هؤلاء الذين يقولون إن هذا هو كتابهم المقدس، سندوس كتابهم هذا ولنرى. فلم تتحرك الدبابة وانفجرت.
تكبير تكبير تكبير.
حوصر مجموعة من المجاهدين المسلمين، وبالمناسبة هم يرفضون أن تسمى الثورة الأفغانية، يقولون نحن يجب أن يقال الجهاد الإسلامي في أفغانستان. وانقطعت عنهم المؤن وجاعوا وضاق بهم الحال، وإذا بالله عز وجل يسوق لهم المؤن. الروس لا يمونون قواعدهم إلا بالطائرات الهليكوبتر وبنزول المبليين، لأنهم لا يستطيعون المشي على الأرض. فجاء المبليون ونزلوا على القاعدة الروسية، فحمل الهواء المبليين وألقاهم بين يدي المجاهدين، فأكلوا طعامهم وقتلوهم. حدثني أحد المجاهدين قال جاءت طائرة هليكوبتر لتقصفنا، فاختبأت وراء جدار، وكانت أمامي امرأة تخبز على تنور، فعندما رأت الطائرة وقفت تجير إليها وتهدد الطائرة المرأة: يا كلاب يا روس، والله لا يا كلاب لنهزمكم، يا كلاب أنتم لا تستطيعون أن تضربونا. وضربتها الطائرة الصاروخ فالصاروخ فالصاروخ، وأنهت الطائرة صواريخها والفتاة واقفة ولم تتحرك. قال: والله استحييت من نفسي وأنا مختبئ. هذا الشعب الآن مصمم على الموت ولو أبيد كاملا. الروس يدفعون بجنودهم كما كان يدفع الروم جنودهم في معركة اليرموك، يربطونهم بالسلاسل. هؤلاء لا يأتون بهم إلا ويعطوهم حبوب مخدرة لتنسيهم حالهم. قالوا: والله نقترب منهم ونأخذهم أسرى وهم ينظرون إلينا هكذا. نعم مبهوت. يأتون ويسألون أهالي القرى إذا دخلوا قرية الروس بدبابات، يسألون عن القرى، يقولون: كيف ايد الاخوان هذا وكيف راسه وكيف بفكرهم من نوع اخر من البشر. ولذلك كما قلت لكم قريبا وقريبا ان شاء الله ان شاء الله، طبعا هنالك الان محاولات جادة لاغتيال القادة المخلصين، محاولات جادة لاخذ كل الجهاد وصبه في جيب امريكا، لكن ان شاء الله ستضطر روسيا ان تخرج ولن تستطيع ان تسلم افغانستان لامريكا، لانها لا تملك الارض، الارض يملكها المجاهدون. حدثني احدهم قال: كنت في قرية فيها منازل، وكان في احد المنازل القديمة كل ذخيرة المجاهدين، وبدأت الطائرة تقصف وهدمت امامي وانا شاهد كل البيوت ولم تمس البيت الذي فيه السلاح. ولذلك هذا الشعب الذي ينقصه الان المال من المسلمين الذين سيحاسبهم الله على تقصيرهم. يا ايها الاخوة يا ايها الاخوة لقد صدقت عندما رأيت الأفغانيين الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اطمأن قلبي أن البشر يمكن أن يطبقوا هذا. لقد رأيتهم لا يأكلون إلا الخبز الجاف، لقد رأيت بعض قادتهم لا يأكل على الوجبات والله إلا الخبز الجاف، ولا يجد بعضهم لعدة أشهر كأس شاي يتناولها مع الخبز. راتب الموظف إن وجد وظيفة منهم حوالي 12 دينارا كويتيا في الشهر، وثمن قطعة الكلاشينكوف 700 دينار كويتي، يعني لو بقي يوفر لا يستطيع توفير ثمن كلاشينكوف إلا بعد 100 شهر. ولذلك هذا الشعب الذي يحتاج إلى القرش، والناس تنفق ملايينهم هدرا وبغير حساب وعبثا وبغير عقل ولهوا، هذا الشعب، هؤلاء المخلصون أقول، لم يتلقوا حتى الآن أي قرش من جهة رسمية، أي قرش من أي جهة رسمية لم يتلقوها. نعم، أعطت بعض الجهات الرسمية مساعدات عن طريق الحكومة الأفغانية تعطيها للمهاجرين الذين بلغوا 1,300,000، تعطيهم الحكومة الباكستانية كل شهر 50 قرشا كويتيا، نصف دينار كويتي. ولذلك هو بحاجة إلى مد أيديكم لمساعدته، والأفغانيون ليسوا بحاجة الآن إلى رجال، فالحمد لله في المعركة 200,000 مجاهد، 200,000 مجاهد في المعركة، وهم مستعدون، الملايين موجودة مستعدون كلهم أن يموتوا، وقد أصبحت الحياة عندهم أرخص من شربة الماء. يقول لي أحدهم وهو أحد القضاة، قال: قتل ابني أمامي وأخي أمامي وألف شهيد أمامي، ما ذرفت عيني دمعة وما حز في نفسي هذا كله بمثل مقابلة موظف في إحدى السفارات العربية نظر إلي بازدراء وكبرياء لأنه يظن لأنني فقير فيتكلم معي من فوق أنفه المحمر. قال: والله هذا الموقف أثر فيه أكثر من رؤية 1,000 شهيد أمامي ومن بينهم أخي وابني. ويحدثني أحدهم أنه هكذا بقصة عابرة، يقول لي: جاءنا اليوم خبر استشهاد 122 واحد من أقاربي وأرحامي، ثم مضى الأمر ويحدث عن قصة أخرى. فهم شعب مصمم على الموت ولم ينزم. وهنا سؤال، يعني الحكومة الباكستانية تساعدهم أو كيف تسكت عنهم؟ عن لا تستطيع أي حكومة، والحكومة الباكستانية، أن تقف في وجههم. ليش؟ لأن الحكومة الباكستانية تعلم أنه إذا سقط الجهاد في أفغانستان الثانية هي سيسقط حكمها. والآن بدأ الشيوعيون يرسلون إلى داخل أفغانستان باكستان مئات وآلاف من الشيوعيين المسلحين لينقضوا في يوم من الأيام إن سنحت لهم الفرصة، ويعلمون أن الواقف الوحيد الآن الذي يقف أمامهم هم هؤلاء المجاهدون المخلصون. والحمد لله لقد بارك الله على أيديهم وسينصرهم بإذن الله عز وجل كما نظن، والنصر قريب وقريب بإذن الله وإن شاء الله. وإذا قامت دولة الإسلام في أفغانستان بهذا الشعب المؤمن الصادق، بهذا الشعب الذي استبدل تمسحه بالأولياء بالتمسح بالبندقية، والذي استبدل سؤال الأموات بسؤال رب العالمين النصر وبالثقة به، إذا قامت ستبدأ إن شاء الله الثورة في جنوب روسيا من المقاطعات الإسلامية التي رزحت نيفا 60 عاما تحت حكم الروس، أمثال أوزبكستان، تركمانستان، طاجكستان، بخارى، سمرقند، ويعدون حوالي 50 إلى 60 مليونا يحاذون حدود أفغانستان من الشمال. وأترك الفرصة للأستاذ الرشيد.
هنا قبل أن يتكلم الأستاذ عن إذنه، أنا في ذهني أن يدفع كل واحد منكم 15 دولارا على الأقل، بس كل واحد 15 دولار للشعب الأفغاني الذي يحتاج للقرش الواحد، فمن تطوع خيرا فهو خير له. والحمد لله جاء الاقتراح من غيري، كان هذا في ذهني. اقرأه.
السلام عليكم. الأخ اقترح أن يمرر صندوق التبرعات بين الصفوف، اقترح أن يمرر صندوق التبرعات بين الصفوف حتى يتبرع إن شاء الله الكثير من الإخوة كما حدث في السنة الماضية، وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله إدارة المؤتمر ستنظر
قبل أن يقوم الناس، قبل ما يقوم الناس إن شاء الله، قبل ما يقوم الناس وهم حميانين
إن شاء الله،
وهم حميانين قبل ما يبردوا
إن شاء الله، لا يبردوا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سمعنا أن هناك أكثر من جبهة إسلامية تقاتل في أفغانستان، وأنه لم يستطع توحيد هذه الجبهات في جبهة إسلامية واحدة، فنصحة هذا القول. أظن هذا الدكتور عبد الله عزام، لكن وجه لي.
هم توحدوا يا إخوان، توحدوا، أبشروا أنهم توحدوا، لكن خرج الحلف الأمريكي الذي يقوده صبغة الله المجددي وسيد أحمد جيلاني ونبي محمد نبي. هؤلاء الثلاث إذا جاءوا على السعودية وعلى الخليج وعلى الكويت يجمعوا فطردوهم. نعم، صبغة الله المجددي ونبي محمد نبي وسيد أحمد الجيلاني. هذا سيد أحمد الجيلاني مدمن خمر، وعندما يسكر ويأتي إلى تلاميذه، سيد جيلاني يعني صوفي، يأتي إلى تلاميذه وتبدأ عيونه المحمرة تتقادح، يقولون بدأت الفيوضات والكرامات. ابنة مرته في بريطانيا إذا عايش، والمساكين حاطين بناتهم خدم له في بيشاور في باكستان.
تجاوب عن هذا، كيف يوجه الجهاد على الحكام الخارجين عن الشريعة الإسلامية، وهل يجوز تكفيرهم وقتلهم؟ على كل حال، من خرج على الشريعة الإسلامية وكفر فلا شك أنه يجوز قتله إذا كفر، هذا إذا كفر، أو إذا أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، أو إذا اعتقد أن شيئا من غير أحكام الإسلام هو أفضل من أحكام الإسلام فهو أيضا كافر. هذه عدة أسئلة تتحدث عن ما رأيكم عن دولة إسرائيل وكذا. على كل حال يا أخوان، أنا قلت بأنني سأوفر على كثير من الإخوان يعني أسئلة كثيرة، وأعتقد أن فيما ذكرته عن العلماء المسلمين وعن إجماعهم، أو ما ذكرته عن أن جمهور المسلمين يرون بأنه لا يصالح الأعداء على جزء من أرض المسلمين، أما رأيي أنا في فلسطين فإني أرى أن المسلمين ليسوا ضعفاء الآن، وأن لدى المسلمين من الإمكانات الاقتصادية والبشرية بل والعسكرية لو صح عزمهم وأخلصت حكوماتهم ما يمكن، أخلصت حكوماتهم وصلح الذين يقاتلون أي الذين يجاهدون، فإذا صلحوا وقاتلوا وجاهدوا تحت راية لا إله إلا الله وليست تحت لافتات حمراء أو لافتات غربية أو غيرها، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى وعدهم بالنصر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشرنا أن المسلمين يقتلون اليهود ويزيلون دولتهم، حتى أن الشجر والحجر ينادي يقول يا مسلم خلفي يهودي فاقتله، لكنه لا يقول يا عربي أو يا فلسطيني خلفي يهودي فاقتله، يقول يا مسلم سواء كان فلسطينيا أو عربيا أو غير عربي. وإذا سمح الأخ أن أتكلم قليلا في هذا الموضوع. نعم، المسلمين مزقوا واستوردوا المبادئ والشعارات، وكان مما ابتلوا به أن أصبح ولاؤهم لقومياتهم ولأقاليمهم، فانفكت رابطة الإسلام بينهم ولم يعتصموا بحبل الله جميعا، ففرقهم الله بسبب أعمالهم وسلط عليهم أعداءهم، أسقطوا دولة الخلافة. والسبب المباشر ليس هو الأعداء، السبب المباشر هم الأتراك الذين نادوا بالقومية الطورانية، وهم العرب الذين قالوا بالقومية العربية. دولة الخلافة التي قام أحد سلاطينها بالتصدي لمؤامرات اليهود ورفض أن يسلم اليهود فلسطين بالرغم من الضغوط وبالرغم من وبالرغم من بريق المالي وتعهد اليهود بأن يعينوا الدولة العثمانية على النصارى أو على الأوروبيين، وبالرغم من ذلك فإن الخليفة عبد الحميد رحمه الله لم يساوم على هذه القضية، وإنما الذين ساوموا عليها هم العرب وحكام العرب، ليس العرب طبعا جميعا، إنما الذي خان وطعن المسلمين وطعن العرب في ظهرهم، هؤلاء هم الذين سلموا فلسطين. والعقيدة القومية التي قامت في تركيا، سواء التي نشأت عن الاتحاد والترقي، تركيا الفتاة أو الاتحاد والترقي، هي تدبير يهود، والذين يسيطرون عليها كانوا هم اليهود، والوثائق تثبت ذلك. والذين كانوا خلف القومية العربية هم يهود ونصارى، وأل كلكم يعرف ذلك. وولاء المسلم يجب أن يكون لدينه، يجب أن يكون لربه ولرسوله ولدينه وللمسلمين، فلا بد من التمسك بالإسلام إذا أردنا فعلا أن نحرر القدس. أما أن نسير تحت شعارات غير إسلامية مهما كانت فكلها واحدة، ونريد أن نحرر القدس ونريد أن نلوم غيرنا، فعلى كل حال يعني من يقول هذا هو يرتكب خطأ لا يقل خطأ عن الذين طعنوا المسلمين في فلسطين، وعن الذين سلموا ديار المسلمين في فلسطين لليهود. وأجدني هنا مضطرا لأن أقول إن هذه القومية أو هذه القوميات أبعدت المسلمين عن قضية فلسطين وعن قضية القدس. وبعد